بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في موارد الاستثناء، وقد ذكرنا المورد الأول، مورد المعالجة، وذلك بالنظر إلى بدن المرأة الأجنبية ما عدا العورة. قلنا بأن الاستدلال تارة يكون بالدليل الخاص وقد عرفت ما فيه، وأخرى يكون الاستدلال بالدليل العام بعد عدم تمامية الدليل الخاص. بالنسبة للدليل العام، قلنا بأن عندنا طائفتان: الطائفة الأولى ما دل على حلية كل محرم عند الضرورة والاضطرار، والطائفة الثانية ما دل على رفع الاضطرار ونفي الضرر ونفي الحرج. حديثنا كان فعلا في الطائفة الأولى، وكان آخر ما تعرضنا إليه، تعرضنا إلى رواية المفضل بن عمر، وأشرنا إلى تقريب دلالتها على قاعدة عامة كلية ببيانين ذكرناهما، ثم عمدنا بعد ذلك إلى دراسة الرواية سندان، وأشرنا إلى ضعفها من ناحية وجود المفضل ببيان قد تقدم. أعود لأكمل بقية النصوص التي يمكن الاستناد إليها في المقام في ضمن هذه الطائفة. من الروايات التي يمكن التمسك بها في المقام لإثبات المدعى من خلال هذه الطائفة نصوص جواز التقية في مورد الاضطرار. ففي صحيح زرارة على سبيل المثال الوارد في الوسائل في الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الأول، صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. أيضا عندنا صحيح معمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة واردة في الوسائل نفس الباب والمجلد، الحديث رقم 2، قالوا سمعنا 14 و15، قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. تقريب دلالة هذين النصين على المدعى من خلال أن المستفاد منهما جواز فعل المحرم حال التقية، لأنها من مصادق الضرورة والاضطرار، وبالتالي بتنقيح المناط أو إلغاء الخصوصية يمكن البناء على دلالتهما على جواز ذلك في كل مورد ضرورة واضطرار، ليرتفع الحكم بالحرمة عندها، فيقال في كل موارد الضرورة والاضطرار، بالتالي يفيدان قاعدة كلية. نعم، الجزم بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط ليتعدى من مورد التقية إلى بقية موارد الاضطرار من الصعوبة بمكان، يحتاج إلى جزم، والجزم به صعب، إلا أن يدعى أن ملاحظة ذيل هذين النصين يشير إلى وجود كبرى كلية، وهي عبارة عن عنوان الاضطرار والضرورة، وإنما ذكرت التقية مصداقاً، نظير ما قررنا في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، فإننا قلنا بأن ذيل الرواية يشير إلى كبرى كلية، وصدرها وهو الحديث عن الصلاة إشارة إلى مصداقها، هذا أيضا في المقام عندما يقول في كل ضرورة، فيستفاد التقية في كل ضرورة أن ذكر التقية على أساس أنها مصداق لتلك الكبرى، وإلا الموضوع هو الكبرى الكلية كل ضرورة، أو مثلا عندما يقول في كل شيء يضطر إليه ابن آدم، فيكون المقام مقام تأسيس كبرى كلية، ويلتزم بعد ذلك بأن التقية من مصادقها. لكن البناء على دلالة النصين المذكورين على إعطاء كبرى كلية مفادها زين أن الضرورة والاضطرار رافعان للحكم الشرعي، وأن التقية مصداق من مصادق ذلك. لو كنا وهذين النصين استفادة ذلك غير واضحة منهما، بل إن المستفاد منهما أن التقية توجب ارتفاع الحكم لأنها من موارد الضرورة، والأمر سهل. أيضا من النصوص التي يمكن الالتزام بها في المقام نصوص رفع الاضطرار، كما في الصحيح إلى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه. وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس حديث الأول. دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال قوله ما اضطروا إليه، فإن المستفاد منه أن كل ما يكون موردا للضرورة والاضطرار فإنه مرفوع عن المكلفين، فيثبت الأمر، وهو يفيد قاعدة عامة كلية. خب، مشكلة هذه الرواية المناقشة السندية، فقد ذكرنا فيما مضى أن حريزا لا يروي عن أبي عبد الله عليه السلام بدون واسطة، وقلنا يمكن علاج ذلك من خلال حساب الاحتمال الرياضي بملاحظة مرويات حريز أو بلحاظ من يروي عنه حريز في المقام ليرتب الأثر، وقد تقدم ذلك مفصلا فلا نعيد. أيضا في هذا المضمار ما ورد عن العياشي في تفسيره بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفعت أو رفعت عن أمتي 4 خصال: ما اضطروا إليه، وما نسوا، وما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا. الوسائل الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث رقم 10. رواية وإن كانت هم تامة دلالة، لأنها نصت على أن موارد الاضطرار مرفوعة عن المكلفين، وهو بصدد بيان قاعدة عامة كلية فتصلح لقاعدة الاضطرار وترتيب الأثر، لكن المشكلة فيها من حيث السند، فإن مرويات العياشي في تفسيره كلها مراسيل، وهذا مانع من الاستناد إليها، ولم يذكر في مقدمة كتابه ما يدل مثلا على الشهادة العامة المطلقة بوثاقة جميع من نقل عن أو روى. نتيجة: رواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. حاصل ما يستفاد من هذه النصوص المتقدمة، لازلنا في الطائفة الأولى، وهي النصوص التي دلت على ارتفاع الحكم حال الضرورة والاضطرار. حاصل ما يستفاد من الطائفة الأولى هو التالي: ارتفاع الحكم الأولي حال حصول الضرورة والاضطرار، ومقامنا من صغرياته، ذلك أن الحكم الأولي هو حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية، ما خب إلا أنه وبسبب الضرورة والاضطرار، الضرورة الحاصلة الاضطرار للمعالجة، يرتفع ذلك الحكم الأولي ليحل مكانه حكم آخر وهو جواز النظر، فيرتب الأثار ويثبت المطلوب. نعم، يبقى الكلام حينئذ أن ارتفاع الحكم الأولي، طبعا التفتوا أننا عندما نتحدث عن ارتفاع الحكم الأولي في المقام يعني أننا لا نقرر بأن المورد أصلا أو بأن المورد قاعدة حتى يقال بعد ذلك هذا أصل هذا قاعدة، لا، إنما أشير إلى أنه ارتفاع لمدلول الحكم الأولي وحلول الحكم الثانوي ليس إلا. نعم في المقام بحث ينبغي ملاحظته أن ارتفاع الحكم الأولي وحلول الحكم الثانوي مكانه هل هو على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة؟ بعد بحث ينبغي أن يطلب بصورة مفصلة في محله. أيضا ديجرنا إلى نقطة مهمة جدا، ما دمنا بصدد الحديث عن مدلول النصوص المذكورة على ارتفاع الأحكام الأولية حال الاضطرار والضرورة، إلى نقطة مؤداها، هل أن المقصود بالضرورة والاضطرار النوع أو المقصود بالضرورة والاضطرار الشخص؟ وده ثمرة العملية تظهر بصورة جلية كبيرة جدا في وين؟ في مقام المعالجة. ارجعوا إلى بعض الأمثلة التي أشرنا إليها عندما كنا نتحدث عن رواية علي بن أبي حمزة البطائني، مثلا تركيب اللولب على سبيل المثال، قد لا يكون تركيب اللولب بالنسبة للمرأة حالة ضرورية زين أو حالة اضطرار عند النوع، لأن عامة النساء يا شيخ موسى يمكنهن أن يستخدمن مثلا الإبر، يمكنهن أن يستخدموا الحبوب، يمكنهم أن يستخدموا، بينما دي المرأة مريضة سكلسي ما تتحمل الإبرة، ما تتحمل مثلا الحبوب، ما تتحمل كذا، فبالتالي قد تكون الضرورة أو الاضطرار شخصي وليس نوعي. هني أيضا لابد أيضا من تحديد أن الاضطرار الذي نتحدث عنه هل هو اضطرار وضرورة نوعية أو اضطرار وضرورة شخصية. طبعا عندما تعود لكلمات الأعلام سوف تجدون أن الحديث دائما وأبدا عن الضرورة والاضطرار حديث عن قضية نوعية وليس حديثا عن قضية شخصية، لكن يمكن أن يقال بأنه في مورد المعالجة نلتزم بأن الاضطرار والضرورة قد يكونا شخصيين، سيما بملاحظة أن المقصود من الضرورة والاضطرار في المقام ليس المعنى الاصطلاحي وهو الأمر الذي لا يتحمل عادة، لا المعنى العرفي كما قدمنا في رواية علي بن أبي حمزة، فقد تتسع الدائرة والأمر سهلون.
شيخنا في بداية تعرضكم إلى الروايات الخاصة في مسألة المعالجة عللت الحاجة لهذه الروايات بأن روايات رفع الحكم
بمقتضى رواية علي بن أبي حمزة لأنه قد اشتمل فيها قرينة زين إن شاءت، فوسعنا مفهوم الاضطرار هناك إلى الاضطرار العرفي.
القصد أنه عللت أن هذه الروايات رفع الحكم في الاضطرار لا تكفي لأنها ترفع الحكم.
قلت لما أشكل شيخ عاطف قلت سأتعرض إليها بصورة مفصلة بعد ذلك، الآن بأجيب إشكال السيد الخوئي بأجيب الآن ولي موقفة معه، أشرت له في البداية وسأعود إليه الآن، قلت سأعود إليها. لبناء كنا على أساس بس نقتصر على رواية له أبي حمزة الثمالي اتسعت الدائرة. طيب إذا هذا مدلول هذه النصوص المتحصل منها البناء على صلاحيتها للدلالة على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية في مقام المعالجة حال ثبوت الضرورة والاضطرار. خب ومن باب أولى إذا كان الرجل الأجنبي أرفق بالمرأة الأجنبية. طيب الكلام في ما أفاده سيدنا قدس الله تربته منع السيد الخوئي رضي الله تعالى عن صلاحية دلالة هذه النصوص على المدعى، وقد أشكل رضي الله تعالى عنه بإشكالين، إشكال نقضي وللأسف جاء في نهاية كلامه، وإشكال حلي جاء في بداية الكلام. احنا على طبق القاعدة نبدأ بالإشكال النقضي وإن كان في نهاية كلامه ثم نأتي بالإشكال الحلي. أما الإشكال النقضي وإن كان طبعا هو الإشكال النقضي مرتبط في الحقيقة بالإشكال الحلي، فهو تعمد تأخيره لأنه لن يتضح إلا بعد الالتفات إلى الإشكال الحلي. ستبغون نبدأ بالحلي لو النقضي؟ خلنا نسير يا سيد الخوي حتى يتضح المطلب، لا يصير كلفة في عملية البيان. نبقى يا سيد الخوي، منع السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة دلالة هذه النصوص على المدعى وقال لا يستفاد منها جواز نظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية حال المعالجة حتى في مورد الضرورة والاضطرار. لماذا؟ قال: لعدم شمولها للطبيب نفسه. أقصى ما يظهر من هذه النصوص هو رفع الحكم الإلزامي التحريمي عمن يتوجه إليه الضرر أو عمن يكون في مورد الضرورة، يعني عمن هو المضطر، والمضطر في الحقيقة هو المريضة فعلاً. إذن أقصى ما تدل عليه هذه النصوص هو جواز كشف المرأة المريضة لغير المماثل ما دامت مريضة، ولا دلالة في شيء منها على جواز معالجة غير المماثل إليها بنظره إلى ما لا يجوز نظره إليه منها. هكذا قرر. إذن الروايات تدل: المرأة يجب عليها أن تستر بدنها عن الرجل الأجنبي، يحرم عليها أن تكشف بدنها أمام الرجل الأجنبي، صحيح؟ الآن الاضطرار يرفع حرمة الكشف ويعطي جواز الكشف، يرفع وجوب الستر ويعطي جواز الكشف. إذن الاضطرار إنما هو متعلق بمن؟ بالمريضة، فالمريضة التي كان يجب ويحرم صار يجوز بالنسبة إليها، أما الطبيب فليس مصداقا للاضطرار ولا للضرورة. إن قلت إنما ذكرتموه من التفكيك بين جواز إبداء المريضة شيئا من جسدها للرجل الأجنبي وعدم جواز نظر الرجل الأجنبي لذلك الشيء المبدى من جسدها، يستدعي التفكيك بين الإبداء والنظر، فيجوز الإبداء ويحرم النظر، مع أن هناك ملازمة ثابتة بين جواز الإبداء وجواز النظر، فكل ما جاز إبداؤه جاز النظر إليه، أي ملازمة ثابتة مقررة، وبالتالي ما دامت الملازمة ثابتة شن تفكك بينهما؟ يجيب السيد الخوي فيقول: صحيح نسلم بثبوت هذه الملازمة، لكن لا بد أن تفرقوا بين ما إذا كان جواز الإبداء ناتجا من دليل من حكم أولي، وبين ما إذا كان جواز الإبداء ناتجا من حكم ثانوي، فإن الملازمة إنما تكون ثابتة حال كون جواز الإبداء ناتجا من حكم أولي، لا ما إذا كان جواز الإبداء ناتجا من حكم ثانوي، فلا توجد ملازمة. وبعبارة أخرى يقول: لا بد أن ننظر إلى النصوص التي دلت على جواز الإبداء لننظر ما هو مدلولها، نقصر جواز الإبداء الذي يستدعي ملازمة النظر على النصوص التي تقول بجواز الإبداء حكما أوليا، لا ما إذا كان الحكم ثانويا، يعني إذا كان الحكم بجواز النظر ناجما من الحكم الثانوي وليس من الحكم الأولي لا تتم الملازمة المذكورة. لماذا؟ يقول: لأن ما دل على رفع الحكم بالضرورة والاضطرار يختص بمن تلبس بالعنوان، عنوان الضرورة وعنوان الاضطرار بالحكم الثانوي، في الفرض من هو؟ المريضة وليس الطبيب، فإن الطبيب ليس مضطرا كما لا يخفى، وبالتالي يترتب الأثار. زين سو تعبيري أنا يساعد، تبغوا تعبروا عنا ناقد ما شدتم إلا هو الأمر الثاني،
الأمر الثاني لأنه مختص بالسيد الخوي.
دقيقة بس. زين أيضا نجي الآن للأمر الثاني، وهو شنو؟ قضية الناقض أو قضية المؤيد أو قضية الدليل. شنو قال؟ يساعد على ما ذكرنا من التفريق بين جواز النظر حال كونه ناتجا من حكم أولي وحكم ثانوي موردين. مورد الأول: لو وجدنا امرأة أجنبية أكرهت على رفع حجابها وكشف سترها وإبداء زينتها وما شابه، هل تقولون حينئذ بجواز النظر إليها؟ إذا تقولوا بوجود ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، طيب هذه الآن مو نتيجة الإكراه جاز لها أن تبديه، عدل لو لا، فهل تلتزمون بجواز النظر إليها؟ هذه مقتضى الملازمة، لا نجد فقيها يقول والحال هذه بجواز النظر إليها. مورد ثاني أيضا، إذا تقولون بأنه في كل مورد استدعى الأمر أمرا يترتب عليه أمر آخر فيكون الأمر الآخر جائزا لترتبه على الأمر الأول، إذن أجلكم الله في مرحلة الزنا والمستجار بالله، إذا أكرهت امرأة أو أجبرت على الزنا فهل يجوز أجلكم الله للزاني أن يقدم على ذلك؟ يعني معذور ما مرتكب لحرام، هي المجبرة هي المكرهة، خب لكن لن تتحقق العملية الكذائية أجلكم الله إلا بمن؟ بالطرف الآخر، زينها بعد لازم، فهل يلزم منه البناء كما أن المرأة معذورة بسبب الإكراه أو الإجبار، همات هذا معذور أو لا؟ لا يقول أحد بأن فعله حلال مو مكره ولا مجبر، وإنما لا زال إقدامه على الفعل محرم مهما كان، ولا يرتفع الحكم عن الحرمة عنه بالحرمة وإن كانت المرأة مجبورة. إذن النتيجة هذا ما يقرره السيد الخوي، فعليه يقرر أن النصوص المذكورة أجنبية لا تصلح المدعى. شو تفضلتم؟
هذا كلام السيد الخوي خصوصا المثالين اللي جاهم في التفكيك في الحكم الثانوي أساسا هو مثالين يعني يمكن صالحين على نقد مبنى في التفكيك في الحكم الأولي أساسا، يعني اللي يروه البقية أن الحكم الأولي أساسا هو مفكك في جواز الإبداء وجواز النظر.
ما فهمت.
يعني هو السيد الخوي في الجواب الثاني اللي عبرت عنه بجواب نقدي وكان يجيب على إشكال أنه هو كان يبني في الحكم الأولي بأن جواز الإبداء يلزم منه جواز النظر،
لما يبني على هو السيد الخوي يقرر أن ها هنا ملازمة بين الإبداء والنظر،
فالبقية لا ما يقرر يعني
هذا خوب على أي حال. إحنا تقدم من عندنا ذا الكلام فيما مضى عند مناقشة الأدلة، إذا تراجعوا نتقدم عندنا على أنه لا ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، وأغلبكم ما قبلتوا هذا الأمر، كلكم أصريتوا على أن هناك ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر.
شيخنا الآن قبل الأولي والثانوي تصير تفكير كما أساس
الأول في لا الشيخ الآن يأيد كلامنا، الشيخ يعني إحنا ما أشكلنا على السيد الخوي للحين، الشيخ يريد يقول بأن هذا الإشكال زين يعني يتناقض ومختار السيد الخوي يبغى يقول هكذا، عدل لو لا؟ أقول هو ملتفت لا مناقضة بينهما، لأنه يقرر بأنه في المثالين الآخرين إنما هنا ارتفع الحكم أو بالحكم الثانوي، فبالتالي ممكن التفكيك، هو يريد يدعي أن التفكيك في موارد الحكم الأول إلى الحكم الثانوي، احنا ادعينا من البداية ما في ملازمة خب زين، مع أنه إذا نلتزم بالملازمة، الملازمة العرفية مو الملازمة اللي يبغى السيد الخوي، الملازمة تقريبا العقلية. على أي حال هذا ما أفاده السيد الخوي رضي الله عنه، ويمكن النقد عليه بالتالي. أولا نقول بأن يمكن البناء على دلالة نصوص هذه الطائفة على جواز النظر، يعني نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية بدلالة الاقتضاء، وإلا كان الكشف لغويا. الآن ما هو الداعي لأن تنكشف المرأة؟ إن انكشاف المرأة يدل بدلالة الاقتضاء على أن ينظر إليها الرجل الأجنبي، فأنتم إما أن يكون للانكشاف ثمرة أو لا يكون للانكشاف ثمرة أصلا، فإذا أردتم أن تقرروا بعدم جواز النظر لن يكون للانكشاف ثمرة أصلاً. أما إذا قلنا للانكشاف ثمرة بدلالة الاقتضاء فإن لازم ذلك البناء على جواز النظر. طيب إن قلت إنما ذكرتموه من محذور اللغوية يتم حال عدم وجود دليل خاص، إحنا عندنا اضطرار، وبالتالي يكون الشارع المقدس في صدد البيان، فعندما يقول الشارع المقدس بأنه كلما اضطررت إليه أو كل ضرورة حل لك، فيكون الشارع المقدس في مقام البيان من جميع الجهات، فبالتالي في كل مورد لن يترتب الأثر لزمة لغوية. صحيح، لكن إذا وجدنا الشارع المقدس قد نص في موارد خاصة على بعض الأحكام الثابتة للمضطر، فهذا يعني أن القواعد العامة الكلية التي أشرنا لها في هذه الطائفة ليست بصدد البيان من جميع الجهات، وإنما هي بصدد البيان من جهة واحدة، وهي بيان حكم المضطر اللي فهم السيد الخوئي. فأقصى ما تدل هذه الروايات على شنو؟ على أن المرأة يجوز لها الانكشاف، أما يجوز للرجل أو لا يجوز هو ساكت، ليس في صدد البيان من هذه الجهة، وبالتالي لن يرد إشكال اللغوية حينئذ، لأن مقتضى وجود موارد الترخيص في البقية الموارد الأخرى يمنع أن يكون النص محل البحث دالا بدلالة الاقتضاء على أبعد من رفع الحكم اضطراري لخصوص المضطر إليه فقط. وبعبارة مقتصرة يا شيخ موسى، ليس في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هو في مقام البيان يا شيخ عبد الله من جهة واحدة. روشان دشكا نجي فنقول تفضلوا.
طيب شيخنا، اللغوية في الموضع هذا هي تنكشف العنوان الأولي، لكن لا
ملاقف عنوان ثانوي مو عنوان أولي، لا ودينا في داهية.
زين، طيب لا ملاقف أن ينظر لها
شلون؟
يقول من فوق ستر مثلا،
كيف تنكشف من فوق ستر؟
هذا طبيعي بالشكل بعد.
لا يا شيخنا، الآن لنفترض، افترضوا الآن هذه المرأة دفع الله عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل سوء وبلاء، امرأة ابتليت بسرطان الثدي، الله يدفع عن الجميع السوء والبلاء. خب يبغى يشوف الثدي، يبغى يشوف له قضية السرطان، لا زين، كيف يكشف؟ كيف يطالع الثدي من دون من وراء الستر أو من وراء حجاب؟ هو يبغى يشوف، ما يطالع يعني، في على قولتنا في غرغرة، في حرقة، في حبة، في حصفة، في كذا. هسه تركونا من الفتاوى، احنا ما احنا احنا الان بصدد الحديث عن الدليل. زين، وقد نتوافق والفتاوى، احنا الان مع ان احنا عفوا يا شيخنا، مع ان احنا اساسا نقلنا فتوى الان، زين، السيد السيستاني اطال الله في عمره الشريف، ويتكلم استثناء موارد عدم جواز النظر واللمس، احنا قاعدين نتكلم في هذا، يعني الموارد التي يجوز فيها النظر بل يجوز فيها اللمس. ها
بالاضطرار،
اذا كان احنا نتكلم احنا في مورد الاضطرار، لا
انما يعالجها من خلال زواجه الستر، ما يضطر الى
ان، يا شيخنا اذا امكن ان يعالجها من دون ان ينظر او من دون ان يلمس صار خارجا عن حريم البحث تماما، لأنه لن يكون من موارد الضرورة والاضطرار. كلامنا فيما إذا استدعى العلاج النظر، ولذلك جبنا احنا أمثلة، أنت ما كنت يانا في البداية، مثلا هذه بنت، مع أني أنا أشرت قبل كم من يوم، هذه بنت عندها تساقط شعر، تشوف رأسها كل حفر، صلعت البنت، بتدخل في شركتنا، صارت البنت صلعة، مين اللي بيخطبها؟ زين، هاي من موارد ضرورة واضطرار، طبيعي حتى يعالجها يحتاج أن ينظر، فهني يجوز أو نحن نتكلم عن هذا أمر. طيب، هذا الإشكال بأنه النص، خلاصة الإشكال حتى لا نكرر كثير، النص ليس في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هو في مقام بيان من جهة واحدة مؤداها رفع الحكم عن المضطر ليس إلا، فلا يرد إشكال اللغوي. قلت لابد من تحديد كيف تفهم النصوص. شو يا شيخ عبد الله الذوق العرفي مو الذوق الهندسي؟ لابد من تحديد شنو؟ لابد من تحديد الموضوع الذي يتحدث عنه النص، وتحديد أنه يرفعه بأين ببيان. الجواب الذي ذكرتموه أو الإشكال اللي زين خب ذكرتموه هذا زين يدفع اللغوية بناء على النظر إلى القضية على أنها خطاب لبي، ولذا لا يكون الخطاب العام لغوا صحيح، ويكفي لدفع اللغوية تحقق الإباحة لخصوص المضطر في موارد كثيرة، إذ أن الخطاب لبا سوف ينحل حينئذ إلى مجموعة من الأحكام الترخيصية بعدد الوقائع الاضطرارية، وأن ما توقف على دلالة الاقتضاء هو صحة مضمون الخطاب. لكن هذا لا يكفي لدفع محذور اللغوية، زين، وذلك بسبب الصدق عرفا ولو في الجملة. ولذا أقول نحن لابد أن نلحظ أن دلالة الخطاب دلالة الاقتضاء عفوا أن دلالة الاقتضاء تتشكل بسعة صدق الخطاب، ومع ملاحظة أن دلالة الاقتضاء سوف تتشكل بصدق سعة الخطاب لن يكون البيان منحصرا في خصوص مورد المضطر، بل كل ما يلزم مع المضطر يشمله الأمر حينئذ. فإذا لابد من ملاحظة هذا الجانب. إذا دي أول نقطة، بأن دعوى رفع اللغوية بما ذكر في غير محل، ده أولا. ثانيا وهو المهم، التفريق الذي أفاده قدس الله تربته الطاهرة، إن شاء الله لهني واضح كلامي. إذن إلى الآن تبين تمامية دلالة النصوص المذكورة على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية بدلالة الاقتضاء كما بينا. انجي إلى ثانية، التفريق الذي أفاده قدس الله تربته الطاهرة بينما إذا كان الحكم حاصلا بنحو الحكم الأولي فتكون الملازمة ثابتة، وبينما إذا كان الحكم حاصلا بنحو الحكم الثانوي فتكون الملازمة غير ثابتة، غير واضح. من وين ده الكلام؟ إذا قبلنا بوجود ملازمة بين جواز الإبداء والنظر فإن العرف لا يفرق، بينما كان حاصلا بحكم أولي. افترضوا مثلا الآن ما دل على جواز كشف الوجه وما دل على جواز إبداء الكفين، ألا يفهم العرف بالحكم الأول دولة بعد، ألا يفهم العرف منهما جواز جواز النظار؟ عدل ولا خب بعد ما عندنا كلام. فأيضا لما انجي في موارد الضرورة تركونا مع هذه الروايات، خلنا نرجع لرواية أبي حمزة الثمالي بالنسبة للطبيب الذي يتصدى لمعالجة المرأة. زين، ما دام المرأة تنكشف أمام الطبيب شنو النتيجة؟ جواز نظر الرجل الأجنبي إليها. فأقول هذا المعنى غير واضح الذي يفهمه العرف مما دل على جواز مراجعة المرأة للطبيب عنها للطبيب الأجنبي عنها للعلاج حال الضرورة والاضطرار هو جواز نظره إليها، جواز فحصه إياها، جواز لمسه إليها إذا كان الأمر يستدعي اللمس. إذن الملازمة العرفية تقتضي في هذا الجانب. نظير الآن إبداء الزينة للمحارم، خب الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والآية القرآنية عدل لولا زين. الآية ما دلت على جواز نظر الأب أو الأخ أو الابن إلى زينة المرأة، ما دلت. إذن المفروض ما دل على حرمة النظر إلى الزينة يكون شاملا لهم. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضضن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تالي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، سوف يكون البعولة وأباء البعولة والأبناء والأزواء والإخوة مشمولين في عدم جواز النظر. أحد يلتزم بهذا الكلام؟ وين الدليل يا شيخ عبد الله يا شيخ زكي على جواز نظرهم إلى زينة المرأة تقولون ملازمة عرفية. الملازمة العرفية بين الإبداء وبين جواز النظر مقامنا من هذا القبيل، فإن العرف لا يفرق بين الموردين ويرى أنهما من صغر من واد واحد، فبالتالي يترتب الأثر. النتيجة دليل رفع الاضطرار وحلية المضطر إليه يثبت الترخيص للمضطر كما هو الحال فيما يثبت الحلية بالعنوان الأول تماما، فيثبت الترخيص في الإبداء للمرأة نفسها، ولما كان الترخيص الثابت بالعنوان الأول أو الثانوي ملازما عرفا للترخيص في ناحية الناظر تعين الالتزام به في الصورتين من دون فارق بينهما، ولا أجد موجبا للتفكيك، بل إن مقتضى البناء على أن الملازمة المذكورة ملازمة عرفية محضة في موارد الترخيص في الإبداء بالعنوان الأول التفكيك بين جواز الإبداء للمضطر وجواز نظر المبدو له تفكيك غير عقلائي، لأن المضطر إليه ليس هو طبيعي الإبداء للطبيب، وإنما خصوص الإبداء حصة خصوص الإبداء الذي يتعقبه فحص الطبيب ونظره، ولذا لو كان الطبيب ممتنعا عن الفحص سمع شيخ عاطف قال له لا تعالج إلا من وراء حجاب، فبعد رجل بيطبق جت هالمرأة هذه قامت بتبطل قال لها لا العلاج من وراء حجاب، هل يجوز لها حينئذ أن تبدي؟ لا يجوز لها، مع أنها مضطرة للعلاج محتاجة للعلاج، قطعا تقولون بأنه لا يجوز لها الإبداء. وعليه كيف يصح التفكيك بين الأمرين؟ بالترخيص للمرأة في إبداء بدنها للطبيب زين المتعقب بنظره وفحصه، وتحريم النظر والفحص على الطبيب، هذان أمران متنافيان، والمفروض أن التنافي يا شيخ موسى في مرحلة الجعل والتشريع، وهذا لا يصدر من الشارع الحكيم، شلون يتصور ذا المعنى؟ إذن بالنتيجة كلام سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في مناقشة دلالة الطائفة الأولى من النصوص ومنع إمكانية الاستناد إليها في غير محل، ولعمري أنه رضي الله عنه لو كان على قيد الحياة وعرض عليه إشكالنا السندي في رواية أبي حمزة لأعاد النظر في هكذا إشكال، وإلا يلزم عدم جواز المعالجة في محال الضرورة، ما عندنا دليل، لن يكون عندنا. إذا طيرنا رواية أبي حمزة ورواية الدعائم عنده ضعيفة سندان، وهذه نصوص الاضطرار والضرورة غير تامة دلالتان، والحين نجيب بعد قاعدة نفي الضرر وعنده غير تامة دلالتان، إذن ما هو الدليل على جواز انكشاف المرأة للرجل الأجنبي في مقام المعالجة؟
ممكن يتحدث عن مستويين
فضلوا، طبعا هو أشار في نهاية المطاف بذكرانا في النهاية، بل
يعني المستوى الأول أنه قد تكون فقط المرأة هي المضطرة، هذا ما نظرت إليه مثلا الروايات، لذلك هو أكد على هذه القضية أن المضطر مو الطبيب، المرأة فقط، لكن في مستوى ثاني قد يكون الطبيب مضطرا.
عطني مورد أنا حرت في الوصول إليه، هذا باشر إلى الآن، عطني مورد الطبيب يكون مضطرا. لو قلنا في مورد الإنقاذ، يعني شو مثلا رجعوا للسيد السيستاني، السيد السيستاني ذكر أول شيء في موارد المستثنيات قال في موارد الاضطرار كإنقاذ الغريق والحرق، هذا متصور مثلا، وإن كان أيضا أنا ما أنا مضطر أني أنا أنقذ غريق، قال تعرض زين ترض الآن أنا متزوج هند ورحنا البحر وطاحت وما تعرف تسبح زين تكت قال السيد تكت زين أنا مضطر أني أنا أقوم بإنقاذ المرأة من الغرق أو بإنقاذ المرأة من الحرق، شلون راح يكون هناك اضطرار في مورد المعالجة إلا أن تقولوا هكذا هي أساسا كان مورد المعالجة من دون انكشاف، يعني يعالجها من وراء حجاب أو ستر كما يبغى شيخ عاطف، وفي أثناء المعالجة حصل الاضطرار، بحيث أن الطبيب أخطأ خطأ ملحا إذا لم يقم بمعالجة هذا الخطأ الشديد الذي أقدم عليه سيكون الطبيب في معرض الهلاك. عطاها دواء جعلها تدخل مرحلة الخطر، لابد يقوم يسوي لها إنعاش، لابد يقوم يسوي لها تنفس صناعي، لابد لابد لابد، وإلا راح يكون في معرض الهلاك. فهني اضطر الطبيب.
أو المثال الواقع شيخنا اللي هو سرطان الثدي،
الطبيب مو مضطر،
مو مضطر
الطبيب، مو مضطر للعلاج. انت تبغى اضطرار، يعني هو دعوة السيد الخوي ارتفاع الحكم، انا ما انا مضطر، هي المضطرة للعلاج. ولذلك لا، ليش انا مصر على ذا الكلام؟ انا لم يتضح عندي التفكيك، يعني كيف نفكك بين كونها يجوز لها الابداع، ما لم نجد موردا الا ذا المثال اللي ذكرته انا، ويمكن أيضا التأمل فيه، لن نجد موردا يكون الطبيب فيه مضطرا. بل
ممكن يكون الطبيب مضطر بلحاظ أنه لو لم يمارس هذه العملية يفصل من عمله.
رجعنا من جانب ثاني الآن، رجعنا الآن جانب آخر، زين؟ يعني دخل الطبيب حبوب، تالي بنرجع إلى تحديد عنوان الاضطرار ما هو، زين؟ هذا كونه مفصل يفصل من عمله ليس من مسوغة، لأننا إذا أخذنا أن الاضطرار مما يكون في شدة ويوجب هلاكا و هذا لا يوجب شدة، إلا بتقول لي لن يجد عملا في الدنيا أبدا، وبالتالي سيدخل هو وعياله في مرحلة الهلاك، سيموتون من الجوع و ويخشى عليهم الموت. لا، خب هذا لازم نرجع، ذكرت في البداية لابد من ملاحظة الدليل ومن ثم ملاحظة ما هو مدلول الدليل.
ممكن السيد الخوي يجاوب على إشكالكم أيضا في رواية
علي بن أبي حمزة،
أن علي بن الحكم ممكن تعيينه برواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري.
لنا وليس علينا، احنا المشكلة مو عندنا، احنا علي بن أبي حكم بانين على وثاقته، ما عندي مشكلة بسلم، بس المشكلة كانت في الإرسال ما بين علي بن الحكم وبين أبي حمزة. يا شيخ يوسف اتكلم له، مو انت قلت بأن علي بن الحكم يروي عن أبي حمزة بواسطة له، زين؟ فهذا مانع، كانت مشكلتنا شبهة الإرسال مو عدم وثاقة علي بن أبي حمزة. في عندنا ذكرنا الأنباري وذكرنا الكوفي وذكرنا، وبالتالي قلنا السيد الخوي بنى على الاتحاد ومن ثم رتب أثرا على الوثاقة، ما عندنا مشكلة. احنا قلنا المشكلة الأساسية في رواية علي بن أبي في رواية أبي حمزة الأرسال. طيب أعود لما أنا فيه، إذن النتيجة هذا ما يتعلق. أما النقد، عبرنا النقد بمسألة الإبداع حال الإكرام أو حال الزنا فهذا في غير محله. لماذا؟ لأن المفروض وفقا لما دل على نفي الاضطرار والإكراه البناء على عدم ثبوت حرمة على من؟ على المرأة المكرهة على شيء من ذلك. نعم وجود الإكراه بالنسبة إلى المرأة هل يسوق إلى الفاعل؟ رجعنا، هل يقال حينئذ للناظر أنه مكره؟ هل يقال للفاعل للكذا أنه مكره؟ لا، المفروض عدم صدق عنوان الإكراه والاضطرار عليهما، وبالتالي تبقى الحرمة موجودة بالنسبة إليهما. النتيجة مع البناء على جواز كشف المرأة بدنها أمام الرجل الأجنبي بسبب الضرورة والاضطرار، فلا ريب ولا إشكال في جواز نظر الرجل إليها للمعالجة. الكلام في الطائفة الثانية من الروايات، وهي روايات نفي الضرر ونفي الحرج، وقد استدل بقاعدة نفي قاعدة نفي الضرر في المقام السيد الحكيم، راجع يا سيد زكي المجلد 14 من المستمسك في المقام، تعرض السيد الحكيم إلى الاستدلال برواية بقاعدة نفي الضرر وتقريب دلالتها على المدعى، وإشكال سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام، والجواب عن الإشكال أحيله للبحث القادم، والحمد لله.